والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثانية في أن الجوهر والعرض ليس جنسين لما تحتهما. قال: والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات لتوقف نسبة إحداهما على وسط. هاي المسألة الثانية اللي المصنف اليوم يبحثها، وهي من آخر المسائل المرتبطة في الأحكام المشتركة بين الجواهر وبين الأعراض. في هذا العالم عندما نشر الوجودات الخارجية بنشوف بعض الوجودات مستقلة عن غيرها في الوجود، وبعض الوجودات تابعة لغيرها في الوجود غير مستقلة. فنشوف مثلا الأجسام لا تحتاج في وجودها إلى أكثر من جعل الجاعل، فالجاعل إذا أفاض عليه الوجود توجد. أما الألوان تحتاج بالإضافة إلى جعل الجاعل لها وإفاضة الجاعل عليها الوجود تحتاج إلى أمر آخر، وهو الموضوع الذي تقوم فيه، لأن اللون الجاعل لا يجعله مستقلا في الوجود بل يجعله حالا في موضوع آخر. فهذا البحث سابقا قدم وبين الفرق بين الجوهر وبين العرض. خلاصته أن الموجودات الخارجية تكون على قسمين، إما تكون جواهر وإما تكون أعراض. الجواهر نقسميها إلى خمسة أقسام ما تقدم: عقل ونفس، جسم ومادة وصورة. الأعراض نقسميها إلى تسعة أقسام، وبعدين إن شاء الله راح نجي نوصل إلى الأقسام التسعة قسما قسما ونبحث تفاصيلها وأحكامها بعد بحث الجواهر. فإذا ما ثبت كل موجود خارجي فهو إما جوهر وإما عرض، منفصلة حقيقية مانعة القلوب، إما هذا وإما هذا. طبعا لا يمكن للشيء أن يكون هم جوهر هم عرض، لأنه يلزم منه جمع النقيضين. إذا قلنا للشيء لهذا الموجود هذا هم جوهر وفي نفس الوقت عرض، يلزم منه جمع النقيضين. ليش؟ لأن الجوهر هو الموجود لا في موجود، أما العرض هو الموجود في موضوع. بين الموجود لا في موضوع والموجود في الموضوع تناقض. فإذا لا يمكن لشيء واحد أن يكون جوهر وفي نفس الوقت يكون عرض، كما أنه لا يمكن للموجود الواحد أن يكون أن لا يكون جوهر ولا يكون عرض، لأنه يلزم منه رفع نقيضين: لا موجود في موضوع، لا موجود في موضوع، لا يبقى هذا الكلام. فإذا لم يبقى عندنا إلا الاحتمال الثالث، وهو أن الموجود إما يكون فقط جوهر وإما يكون فقط عرض. إذا تقرر هذا الكلام وتقررت الأقسام الموجودة للجواهر والأعراض، هل الجوهر والعرض أو الجوهرية والعرضية من المعقولات الأولى لو من المعقولات الثانية؟ المصنف وجماعة يقولون الجوهر والعرض من المعقولات الثانية. فإحنا بالخارج في العالم الخارجي ما عندنا فرد شيء خاص يسمونه جوهر، فرد شيء خاص يسمونه عرق. لا، الأمور الانتزاعية كلها من العرق. لأنه صفات، والصفات من العرق. فهو عرض من العرق. كل حقيقة انتزاعية من الأعمار ومن الجمال، لأنه الأمر الانتزاعي يحتاج إلى وجود محل الانتزاع، منشأ الانتزاع. فإذا هو موجود في غيره، موجود في الموضوع. شنو هو الموضوع؟ منشأ الانتزاع. فإذا الأمور الانتزاعية خداق الصفات اللي تحتاج إلى موضوع، فهو يكون عرض من الأعمار. بل الأمور الحقيقية غالبا الأمور الحقيقية تكون من قبيل الجوهر، خصوصا الحقيقية المادية. فإذا احنا في العالم الخارجي عندنا جواهر خمسة: عقل ونفس، جسم ومادة وصورة. بعد ما عندنا ثلاث شيء سادس نسميه جوهر، وإنما في الخارج عندنا جسم هو جوهر، وعندنا صورة هي جوهر، وعندنا نفس هو جوهر. مثل عندما نقول زيد وعم والشجر والحجر في الخارج موجود، احنا في الوجود الخارجي شنو عندنا؟ ما عندنا اكثر من الموجود، فما عندنا زيد وعم والى جانبهما فرد حقيقة ثالثة نسميها الوجود، وانما في العالم الخارجي شنو عندنا؟ عندنا زيد وموجود، عمر وموجود. فشي يصير الوجود حقيقة انتزاعية ومفهوم اعتباري منتزع من الأشياء الموجودة في الخارج. كذلك في الجواهر، احنا في الخارج عندنا جسم وعندنا مادة وعندنا صورة وعندنا نفس وعندنا عقل، هذه كلها نسميها جواهر. معناته شنو؟ معناته هذين الوجودات الخمسة عندما توجد في الخارج لا تحتاج إلى موضوع، توجد مستغنية عن الموضوع، ننتزع منها مفهوم الجوهري. إذا بناء على هذا الكلام، الجوهر ما يصير من المعقولات الأولية التي يمكن تصورها أولا وبالذات، وإنما من المعقولات الثانية من الحقائق الانتزاعية التي لا تتصور أولا وبالذات، بل تتصور ثانيا وبالعرض. الإنسان أولا يتصور النفس، النفس عندما يراها هذه عندما توجد في الخارج لا في موضوع، ينتزع منها مفهوم الجوهرية. تنمي معدود، تنمي مو عدد، العدد حقيقة انتزاعية. هذا واحد يعني معدود واحد، ذاك اثنين يعني معدود ثاني، وإلا في الذهن مفهوم العدد. هذا الكلام سابقا تقدم، هذا أظني كلمة واحد شكرا واضحة. المعدود هو الجوهر، العدد هو العرض. طبعا قد يكون المعدود أيضا عرض مثل لونيا وقسم على مثل هذا زين. فبناء على هذا الكلام، الجوهرية من الحقائق الانتزاعية. إذا أصير من الحقائق الانتزاعية، بعد ما يكون من الأمور التي متقومة في العالم الخارجي، بس من الوجودات الذهنية. وكذلك العرض، العرض هم هكذا. العرض احنا عندنا في الخارج هذا اللون وهاي الصفة ومقولة الأين ومقولة المتى والكيف النفساني ومقولة الكم، مقولة الكم المنفصل والكم المتصل وإلى آخره. في الخارج عندنا خط وعندنا لون، لكن كون هذا اللون حقيقة عرضية، هذا أمر انتزاعي. عندما تشوف اللون لا يمكن أن يوجد إلا عارضا على موضوع، تنتزع له مفهوم العرضي، اللي العرض يصير شنو؟ الموجود لا في موضوع، الموجود في الموضوع. وهذا لا بقية الأمور. فإذا الجواهر والأعراض نفس الجوهرية ونفس العرضية، حقائق انتزاعية تحتاج إلى منشأ للانتزاع. في الجواهر منشأ الانتزاع خمسة، في الأعراض منشأ الانتزاع تسعة. زين، هسه إذا أخذت هذا الكلام أن الجواهر من الحقائق الانتزاعية، هذا الدليل اللي المصنف ذكره. طبعا دليل المصنف مو بهالوضوح اللي احنا ذكرناه. المصنف عنده فرد دليل راح يجي ذكره، واكو فرد دليل اخر اسلس من الامرين. شنو هو هذا الدليل؟ منتزع من تعريف الجوهر ومنتزع من تعريف العرب. شنو هو الدليل؟ يعني دليل ثالث غير الدليل الاول اللي ذكرناه وغير دليل المصنف، بل هو دليل ثالث. هذا يمكن استفادته من تعريف الجوهر وتعريف العرب. احنا شنو عرفنا الجوهر؟ الموجود لا في موضوع. اذا تتذكرون سابقا المعقول الاول والمعقول الثاني شنو تعريفهما؟ المعقول الاول ما يتصوره الانسان اولا من دون ان يعتمد او يتوقف على تصور امر اخر. اما المعقول الثاني ما يتصوره الانسان ثانيا ويتوقف تصوره على تصور امر اخر، مثل البنوه والابوه والزوجيه وما اشبه. اللي الابوه ابوه زيد لعم تحتاج الى تصور زيد والتصور عم، ثم الحكم بالنسبه للابوه بينهما. هنا لما عرفنا الجوهر هو الموجود لا في موضوع، هل في تصور الجوهر ما نحتاج الى تصور امر اخر ام نحتاج؟ ظاهرا من تعريف الجوهر اللي هو الموجود لا في موضوع، معرفة حقيقة الجوهر ومفهوم الجوهر متوقف على تصور أمرين. الأمر الأول هو الموجود، الأمر الثاني هو الموضوع، بحيث تقول الجوهر الموجود لا في موضوع. فلازم تتصور الموضوع معناته شنو، الموجود معناته شنو، ثم تقول الجوهر هو الموجود لا في موضوع. كذلك العرب، عندما تقول العرب هو الموجود في الموضوع، نحتاج في تصور مفهوم العرب إلى تصور الموجود أولا وتصور الموضوع ثانيا، ثم الموجود الذي له هذه الصفة الموجود لا في موضوع الموجود في الموضوع تحكم عليه بأنه عرب. فإذا من تعريف المعقول الأول والمعقول الثاني وتطبيق تعريفهما على تعريف الجوهر والعرض يكشف لنا أن الجوهر والعرض من الأمور الانتزاعية والمعقولات الثانية. حس المصنف همات إلى دليل، خلينا نقرأ دليل المصنف نشوف إلى أين نصير. أقول اتفق العقلاء إجماع العقلاء هكذا على أن العرض من حيث هذا المفهوم، لأن العرب إلى مصداق وإلى مفهوم. مصداق العرب شنو؟ الأبيض الأحمر الأخضر، هذين كلهم مصاديق العرب. مفهوم العرب شنو؟ هذا التعريف ماله الموجود في الموضوع. الجوهر له مفهوم وله مصداق. مصداق الجوهر العقل والنفس والجسم والمادة والصور. لكن مفهوم الجوهر شنو؟ الموجود لا في موضوع. المصنف يقول أن العرب من حيث هذا المفهوم، يعني من حيث مفهوم العرب مو من حيث مصداقه، ليس جنسا لما تحته. العرب والجوهر لا يقعان جنسا لما تحتهما. ليش؟ بل هو عرب. راح نجي نبين ليش الجوهر والعرب لا يقعان جنسا لما تحتهما، بل هو عرب. واختلفوا في الجوهر هل هو جنس لما تحته او عارض. اذا العرض اجماع العقلاء على انه ليس بجنس. اما الجوهر صاير خلاف، هل الجوهر جنس مثل ما مذكور في منطق المضفة جنس الاجناس من هو الجوهر، ام لا الجوهر عارض وليس بجنس. اللي يقول الجوهر جنس يقول حقيقة أخرى، اللي يقول الجوهر مو جنس يقول فقط مفهوم وحقيقة انتزاعية. فالذي اختاره المصنف أنه يعني الجوهر عارض، وجعل الجوهرية والعرضية بس مو عارض بل من المعقولات الثانية، يعني الحقائق الانتزاعية. فإن كون الذات مستغنية عن المحل اللي هذا تعريف من؟ تعريف الجوهر الذات إذا استغنت عن المحل يعني الموجود لا في موضوع، أو محتاجة إليه الذات إذا احتاجت إلى المحل، هذا المفهوم أمر زائد على نفس الذات. لما نقول النفس ذات مستغنية عن المحل، ذات النفس غير الاستغناء عن المحل. الاستغناء عن المحل فرد ديل فرد لاحق لتعريف النفس، لذلك يكون النفس إنها فرد مفهوم غير مفهوم الاستغناء عن المحل. الاستغناء عن المحل حقيقة انتداعية، عندما نشوف النفس توجد لا في موضوع في الخارج ننتزع لها الاستغناء عن المحل. أمر زائد على نفس الذات من الأمور الاعتبارية يعني الانتزاعية. وحكم من أحكام الذات الذهنية، الذات مو الذات الخارجية، الذات الذهنية اللي إذا تصورتها تحكم عليها بأنها لا في موضوع. واستدل على هذا الكلام المصنف بأن الذهن يتوقف في نسبة إحداهما إلى الذات على وتر الاستغناء عن الموضوع عن المحل أو الحاجة إلى المحل. نحتاج إلى وسط. وسط يعني شنو؟ نحتاج إلى دليل وبرهان، نحتاج إلى قياس. ولهذا احتجنا إلى الاستدلال على عرضية الكميات والكيفيات. الكم من المقولات العرضية، والكيف كيف النفساني من المقولات العرضية، وجوهرية النفوس، جوهرية الصور، جوهرية المواد وأشباه ذلك. وجنس الشيء لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على البرهان. إذا قلنا إذا إحنا البراهين اللي متقدمة ثبتنا أن الجوهر من الحقائق الأساسية، الآن شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت أن الجوهر والعرض لا يقعان جنسا لغيرهما، بل هما فقط مفاهيم عارضة أو عرضية. شلون؟ أكو فرد مبنى في الفلسفة يقولون ذاتي شيء لم يكن معللا، لا يحتاج إلى تحليل أو سبب، وكان ما يسبقه تعقلا. في التعقل أيضا يحصل قبل حصول الثبوت، وكان أيضا بين الثبوت له محل البحث هنا. وكان أيضا يعني ذاتي الشيء بين يعني واضح الثبوت للشيء يعني لذات الشيء. شلون؟ احنا لما نريد نقول الانسان ذات مركبة من الجنس ومن الفصل، صحيح؟ عندما نقول الجنس والفصل ذاتيات للانسان، هل يمكن في وقت من الاوقات ان تتعقل الانسان وما تتعقل الحيوانية والناطقية؟ لا. ليش؟ لأن الحيوانية والناطقية مركبة لذات الإنسان، إذا ما تعقلت أجزاء المركب يمكن تعقل المركب؟ سؤال. لا، كل مركب إذا كان مركب من أجزاء فتعقل المركب يتوقف على تعقل أجزاء. فإذا كان الإنسان ماهية مركبة من الحيوان ومن الناطق، إذا أردت أن تتعقل الإنسان لا بد أن تتعقل الحيوانية وتتعقل الناطقية حتى تحكم بأن المركب منهما هو الإنسان. أما إذا قلت الحركة أو المشي أو الكتابة بالنسبة للإنسان، يمكن أن تتعقل الإنسان وما تتعقل الكتابة؟ نعم. ليش؟ لأن الكتابة مو من ذاتيات الإنسان، بل من الحالات العارضة عليه، من الأمور العارضة على الذات، من الأمور المركبة للذات المجوهرة للذات. فبناء على هذا الكلام الإنسان أي حيوان الحيوانية والناطقية يحتاج إلى إثبات إلى الإنسان؟ لا، لأنه ذاتي شيء لم يكن معللا إلا ما يحتاج الإنسان، هاي الحقيقة الموجودة. وكان ما يسبقه تعقل، تعقل الإنسان يتوقف على تعقل الحيوان والناطق، فالحيوان والناطق يسبق تعقل الإنسان. وكان أيضا بين الثبوت، عندما تقول الحيوان ثابت الإنسان هذا جدا واضح، لأن الحيوان الإنسان ليس إلا حيوان زائد الناطق. الى تثبت هاي القاعدة صحت هاي القاعدة وهي صحيحة ايضا زين. اذا كنا الجوهر يقع جنسا للاشياء معناته شنو؟ معناته نحتاج الى ثبوت الجوهر لكل الاشياء ونحتاج الى تعقل الجوهر قبل تعقل الاشياء صحيح؟ حتى هاي القاعدة زين. احنا الان لما نجي اذا اردنا نتصور الانسان نتصور وياه الجوهريه مالته هذا الجسم جسم الانسان جوهر ولا مو جوهر؟ نعم. اذا اردنا نتصور الجسم نتصور الجوهر؟ لا ما له علاقه اصلا القضيه بالعكس. اذا اردنا ان نحكم على الجسم بانه جوهر لابد ان نتصور الجسم ثم نتصور الجوهر. فاذا ما يسبقه تعقل اتحقق؟ لا، الجسم هو السابق في التعقل ثم الجوهر يلحق ذلك التعقل. واحنا قلنا بالجنس شنو لازم يكون؟ ما يسبقه تعقله. فاذا الجوهر لا يقع جنسا للاشياء. ليش؟ اولا لانه متاخر في التعقل، ثانيا لان تصوره يتوقف على تصور الامور الاخرى. والجنس مو بالشكل، الجنس الانسان يتوقف تعقله على توقف الحيوان والناطق. اما الحيوان والناطق يتوقف تعقله على تعقل الانسان؟ لا. فاذا قلت الجوهر جنسا للاشياء معناته شنو؟ لازم يسبق في التعقل ولازم يكون واضح الثبوت، وكلاهما مو موجودين. إذا مو موجودين شنو يكون الجوهر؟ ليس بجنس وإنما فقط عرار. في المنطق ليش نظرية؟ نظرية أخرى نظرية المصنف. ليش نظرية صاحب المنطق منطق المضاف مفهوم المضاف ولعله ما أخذها من الشمسية أو ما أشبه. لكنه مبنى المصنف العلامة والطوسي يقولون لا الجوهر مو جنس، مو جنس الاسم، وانما الجوهر فقط مفهوم انتساب الجسم. الجنس ايضا من المعقولات الثانيه اذا ما هو اشكال فذاك المبنى ينسجم مع هذا المبنى. اما يقولون مو معقول ثاني
يكون ما يكون جنسا للاسف الجوهر
هو جنس الشيء لا يجوز أن يتوقف ثبوته له، ثبوت الجنس لذلك الشيء على البرهان اللي مصنف سماه الحد الوثق، برهان يعني حد الوثق. وهذا الذي ذكره المصنف هذا تعليق العلامة الحلمي على كلام الشيخ الطوسي. وهذا الذي ذكره المصنف للمصنف شنو ذكر؟ ارجعوا إلى صفحة 141. قال والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات. ليش؟ لتوقف نسبة إحداهما على وثق. هذا الدليل. العلامة الحلي يقول دليل الشيخ الطوسي ما يثبت أكثر من زيادة الجوهر على الذات، أكثر من هذا ما يثبت. أما كون الجنس أو الموجنس ما يثبته، لكن إحنا الآن شنو سوينا في البرهان؟ ثبتنا أنه ليس بجنس. وهذا الذي ذكره المصنف يدل على الزيادة، زيادة الجوهر على الذات لا على سنه من المعقولات الثانية. فنحتاج إلى براهين تثبت أنه من المعقولات الثانية، وقد تقدمت الأدلة. هاي النقطة. أنت النقطة الأخرى، إذا تتذكرون سابقا قلنا أن الذاتيات دائما الكليات تنطبق عليها بنحو تواطي للتشكيك. ليش؟ لأنه لا تشكيك في الذاتيات. التشكيك شنو؟ التشكيك تقدم رتب حقيقة واحدة على بعضها، إما بالأولوية أو بالأولية أو بالأقدمية أو بالأشدية أو بالكمال والنقص. وتقدم الكلام فيها مثل حقيقة النور، النور حقيقة واحدة لكن أكثر مرتبة متقدمة على مرتبة ثانية. النور القوي مرتبة متقدمة بالشدة على النور الضعيف، يسموه حقيقة مشككة. التشكيك تقدم مراتب الذات على بعضها لا يعقل أن يكون في الذاتيات. ليش؟ لأنه الذاتيات يجب أن تكون بنسب ثابتة، وبما أن التشكيك ليست له نسبة ثابتة بل هو متفاوت النسب، لا يعقل أن يكون في الذاتيات. إذا كان في الذاتيات يلزم اختلاف الذوات بعضها عن البعض الآخر وهو محال. مثلا الإنسان عندما يقال على زيد وعمر وبكر وخالد، صحيح الإنسان كلي، لكن نسبة الإنسانية الموجودة في زيد مساوية لنسبة الإنسانية الموجودة في عمر، مو أكثر ولا أقل. فإذا زيد وعمر من حيث الإنسانية شنو؟ متساويين. إذا قلنا الإنسانية تقال على زيد وعمر بالتشكيك، يعني كان الإنسانية الموجودة في زيد أشد من الإنسانية الموجودة في عمر، أو أكثر أو أول أو أولى أو أقدم أو أكمل، أي شيء يلزمه، يلزم أفراد الإنسان الواحد من حيث الإنسانية يختلفون، هذا قوي وذاك ضعيف، هذا شديد وذاك ضعيف، وهذا يلزم انقلاب الذوات عن بعضها البعض، أو اختلاف ذوات النوع الواحد عن بعضها البعض، وهذا محال. فإذا لا تشكيك في الذاتيات. إلا لا تشكيك في الذاتيات، الذاتيات شنو؟ الجنس والفصل. ما عندنا ثلاث شيء ذاتي للجنس والفصل. لا يعقل للشيء، للحقيقة المشككة، أن تكون جنسا لشيء أو فصلا لشيء، حسب هاي القاعدة المتقدمة. إذا ثبت هذا الكلام لا يمكن للجوهر أن يقع جنسا لشيء. ليش؟ لأنه حقيقة مشككة. ليش حقيقة مشككة؟ لأنه إحنا نشوف الموجودات تختلف نسبتها من حيث الجوهرية. الإنسان اللي هو حقيقة كلية الموجود في الذهن، هذا جوهر وليس جسم. أما زيد الإنسان الموجود في الخارج، هذا جوهر، صحيح؟ كفرد الإنسان جوهر، كلية الإنسان جوهر، لكن الجوهرية الموجودة في زيد أولى من الجوهرية الموجودة في الإنسان. ليش؟ لأنه زيد من الموجودات الخارجية، الإنسان من الموجودات الذهنية، وبطبيعة الحال الذي يوجد في الموجود في الوجود الخارجي أولى وأشد بالجوهرية من الموجود في الوجود الذهني اللي هو ضعيف. أو مثال آخر، نجفرد مثال للتقدم والأقدمية، الجسم جوهر أم لا؟ مركب من جوهرين، من مادة وصورة. فالجوهرية الموجودة في المادة متقدمة على الجوهرية الموجودة في الجسم، كما أن الجوهرية الموجودة في الصورة متقدمة على الجوهرية الموجودة في الجسم. ليش؟ لأن الجسم جوهر مركب من مادة وصورة، من جوهرين آخرين. فإذا جوهرية المادة متقدمة على جوهرية الجسم، وجوهرية الصورة متقدمة على جوهرية الجسم. وهكذا العقل والنفس، العقل من حيث الفعالية والقوة أشد قوة من فعالية النفس، لأن العقل مجرد ذاتا وفعلا بناء على مبناه، أما النفس مجرد ذاتا لا فعلا. فالجوهرية الموجودة في العقل أشد من الجوهرية الموجودة في النفس. بناء على هذا الكلام، الجوهرية والعرضية من مقولات مشككة، إذا صارت من المقولات المشككة لا يعقل أن تكون جنسا للأشياء، لأنه لا تشكك في الذاتية. هذا الجديد. أي وجود خارج أو وجود ذهني ماكو فرق. الوجود يساوق الذات، لا ما قلنا. الوجود يساوق الوحدة ويساوق التشخص، ما قلنا يساوق الذات.
يساوق التشخص
والحالة على سبيل الوجود
أشد من
الذات. جوهر أشد. التفاوت مو في الوجود، التفاوت في الجوهرية بطبيعة الحال. جوهرية العقل أشد من جوهرية النفس. جوهرية المادة متقدمة على جوهرية الجسم، يعني الجسم مركب من المادة. قال واختلاف الأنواع بالأولوية، يعني أنواع الجواهر أو أنواع الأعراض. أقول هذا دليل تام على شنو؟ كون الجوهر عرضا عاما لجزئياته للجواهر الأخرى اللي مقولة تحتها لا جنسا ذاتيا لها. وذلك ليش؟ لأن بعض الجزئيات أفراد يعني أولى بالجوهرية من بعض. فإن الشخصيات مثل زيد اللي هو شخص جوهر شخصي أولى بالجوهرية من الجواهر الكلية اللي موجودة في الذكر. ولا تفاوت في الأجناس، إذا كان زيد حيوان ناطق الفرس حيوان صاحي، الحيوانية الموجودة في زيد والحيوانية الموجودة في الفرس هذول بالنسبة متفاوتة، هذول بالنسبة متساوية مو بالنسبة متفاوتة. ولا تفاوت في الأجناس، وبما أن الجواهر والأعراض أكو بيناتهم تفاوت إذا لا يقع عن أجناس. وهو أيضا يدل على كون العرب عربيا لوقوع التفاوت في الأعراض، بعض الأعراض أولى بالعربية من بعض. مثلا اللون أولى بالعربية من الكيف النفساني، مثلا أو اللون أولى بالعربية من مقولة الوضع أو مقولة المتى أو الجدة مثلا أو الكم المرتفل أو المنفصل.
وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال والمعقول اشتراكه عرضيا. أقول إن نعقل من الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا، هو الاستغناء عن المحل، هو الاستغناء عن المحل، ولا نعقل بينهما اشتراكا في غيره إلى آخر البحث.
موضوع البحث في أن الجوهرية والعرضية من الحقائق الانتزاعية ولا تقع جنسا لما تحتها. الدليل الأول كان زيادة مفهوم الجوهرية عن الذوات. الدليل الثاني كان التشكيك وعدم مقولية التشكيك في الحقائق الذاتية. الدليل الثالث على أن الجوهر لا يقع جنسا لباقي الأمور. أقسام الجوهر خمسة حسب ما تقدم: العقل والنفس، الجسم والمادة، والصور. فإحنا عندما نقول النفس جوهر من الجواهر، العقل جوهر من الجواهر، الجسم جوهر من الجواهر، هنا أكو فرد نقطة ما به الامتياز وفرد نقطة ما به الاشتراك. ما به الامتياز؟ الذوات ذات العقل مباينة إلى ذات النفس، وذات النفس مباينة إلى ذات الجسم، كما أن المادة ذاتا مباينة إلى الصورة. فإذا بين الأفراد الموجودة في الخارج أكو علاقة المباينة مسامحة، في الواقع عدم العلاقة. لكن أكو نقطة يشترك فيها الأمور الخمسة. شنو هي هاي النقطة؟ النفس جوهر، العقل جوهر، الجسم جوهر. فإذا بين الذوات أكو مباينة، لكن من حيث المفهوم أكو اشتراك بين كل واحد من هذين الخمسة نسميه جوهر. فالجوهرية هي ما به الاشتراك، أما الذوات ما به الامتياز. سؤال. احنا حسب الادله المتقدمه قلنا ان الجوهر لا يقع جنسا لغيره، وهنا شنو ثبتنا؟ ثبتنا ان الجوهر ما به الاشتراك بين الامور الخمسه، والجنس شنو هو؟ الحقيقه المشتركه بين امور متعدده، وهنا الجوهر حقيقه مشتركه بين امور متعدده. واضح السؤال؟ زين، شنو هو الجواب؟ جوابه ان ما به الاشتراك الحقائق المشتركه على قسمين، ثلاث حقائق مشتركه يسموها اجناس التي تدخل في ترتيب ذوات الاشياء او جزء من ذات الاشياء، مثل الحيوان بالنسبة للإنسان وبالنسبة إلى الفرس وما أشبه. اللي الجنس حقيقة مشتركة، الحيوان حقيقة مشتركة داخلة في ذات الإنسان فهي جزء الذات، وداخلة في ذات الفرس فهي جزء الذات. هذا فرد نوع من الأمور التي يقع فيها الاشتراك. وعندنا فرد قسم آخر مما به الاشتراك نسميه الجامع العنواني او العنوان الكلي، ما شئت فعبر. اللي هاي النقطة اللي ما بها الاشتراك لا تدخل في تركيب ذوات الاشياء، وانما تدخل كمفهوم عام يشمل معاني متعددة ويشمل مصادر متعددة من دون ان يدخل في تركيب ذوات الاشياء. مثال، اذا نقول الذكورة فرد نقطة مشتركة بين زيد وعمر وبكر وخالد، كل واحد منهم ذكر او رجل او رجولة. زين، هسه الرجولة داخلة كجزء مقوم لحقيقة زيد، لحقيقة الانسان اللي هو الحيوان والناطق جاء، وانما هذا فرد مفهوم جامع ومعنى عنواني يدخل تحت كل فرد من أفراد الرجل. وهكذا بقية الأمور، عندنا مفاهيم مشتركة في الاشتراك، ما يصير من حيث الذات حتى نسميه الاشتراك جنسي، وإنما الاشتراك يكون فقط من جهة المفهوم. المفهوم هو الحقيقة المشتركة بين هذه الأمور، ولا يدخل في تركيب ذوات الأشياء. مثلا زيد إذا كان معلم، وعمر إذا كان أيضا معلم، وبكر أيضا إذا كان معلم، تنتزع علم فرد مفهوم عنواني، فرد عنوان هو المعلم، أو تسميهم المعلمين أو المعلمون، ما شئت فعبر، صحيح؟ لكن هذا المعلم حقيقة مشتركة بين زيد وعمر وبكر، كل واحد منهما معلم، ولكن هل التعليم يدخل في جزء مكون ذات زيت؟ ذات زيت مو أكثر من الحيوان والناطقية. إذن التعليم شنو؟ فرد جامع عنواني وفرد مفهوم مشترك بين هذه الأمور المتعددة. فبناء على هذا الكلام، ما به الاشتراك ربما يكون جزء مكون للذات فيسميه جنس، ربما يكون أمر خارج عن الذات فنسميه العنوان الجامع أو الجامع العنوان. بناء على هذا الكلام، احنا عندما نقول النفس والعقل والجسم والمادة والصورة هذه حقائق جوهرية، كل واحد منهما جوهر. زين، الجوهر هو نقطة الاشتراك بين النفس والعقل والجسم والمادة والصورة، لكن هل اشتراكهم اشتراك هذه الامور الخمسة في الجوهرية على نحو الاشتراك في الجنس، بحيث الجوهر يكون جزء ذات النفس وجزء ذات العقل وجزء ذات الجسم والمادة والصورة؟ لو هذا من باب الجامع العنواني، كل واحد منهما نسميه جوهر، فهذا فرد مفهوم مشترك عندما نلحظ أن العقل يوجد في الخارج لا في موضوع، النفس توجد في الخارج لا في موضوع، الجسم يوجد في الخارج لا في موضوع، وهكذا المادة والصورة. نحكم على هذه الأمور الخمسة بأنها جواهر، فهذه النقطة ما به الاشتراك ليست نقطة الاشتراك الجنسي المقوم للدار، وإنما نقطة الاشتراك العنواني المفهوم العنواني المشترك. حتى هذا البيان اللي احنا بيناه فرد بيانها من المصنف عنده، فنشوف الوان نفسه. فقول إنا نعقل من الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة، اللي هاي عبارة عن الجواهر الخمسة. شنو نعقل؟ نعقل أمرا مشتركا، فرد أمر مشترك. شنو هذا المشترك؟ كل واحد منهما اللي نسميه هو الاستغناء عن المحل. إذن الاستغناء عن المحل هو نقطة الاشتراك بين الناس والعقل والجسم والمادة والصورة. الاستغناء عن المحل شنو اسمه؟ اسمه جوهر. ولا نعقل بينها بين هذه الأمور الخمسة اشتراكا في غيره، في غير الاستغناء عن المحل. ليش؟ لوجود المباينة بين ذوات كل واحد منها. النفس تباين العقل، العقل يباين الجسم، الجسم يباين المادة، المادة تباين الصورة. إذن أصلاً أي نقطة اشتراك ماكو بين الذوات. نقطة الاشتراك أكو فقط في الاستغناء عن المحل في معنى الجوهرية في هذا المفهوم. وهذا القدر، يعني هذا القدر المشترك اللي هو الاستغناء عن المحل، أمر عرضي، أمر انتزاعي. فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار، إذا عرفنا الجوهر بمعنى الاستغناء عن المحل، كانت هاي النقطة المشتركة، القدر المشترك، كانت عامة، كانت حقيقة عرضية عامة، مو حقيقة عرضية خاصة. ليش؟ لأن مفهوم انتزاعي موجود في النفس وفي العقل وفي الجسم وفي الصورة وفي المادة، مو عرض خاص اللي يختص به فقط النفس مثلا، أو تختص به فقط العقل مثلا أو الجسم، وإنما عرض عام يشترك بين كل الأمور، مثل الحركة بالنسبة للإنسان والحيوان، عرض عام للإنسان وللحيوان. وإن جعلت، إذا فسرنا معنى الجوهرية بتفسير ثاني، التفسير الأول شنو كان؟ الجوهر هو الاستغناء عن المحل، هاي الحالة. التفسير الثاني بالجوهر نسميه الماهية المستغنية عن المحل في وجودها. ماهية نسميه الجوهر ماهية، مثل ما عرفها الحادث الجواري، الجوهر المهية المحصلة إذا غدت في العين لا موضوع عليه، عرفها بالمهية. فإذا قلنا الجوهرية هي المهية، عبارة عن الماهية، اللي هاي الماهية شنو؟ المقتضية لهذا الاعتبار، ماهية تستغني في وجودها عن المحل، مثل ما سابقا عرفنا. فليتها هنا هذا أيضا إذا عرفنا بالماهية، الجوهر كذلك لا يدخل كجنس للأشياء. إذا أخذنا الجوهر بمعنى الاستغناء عن المحل فهو ليس عند الجامع العنواني. إذا أخذنا الجوهر بمعنى الماهية المستغنية عن المحل فأيضا ليس إلا الجامع العنواني. ليش؟ لأنه إذا قلنا الجوهرية هي ماهية، والنفس في نفس الوقت شنو هي؟ جوهر وماهية. كم ماهية لازم يكون للنفس؟ ماهيتين، ترد ماهية للنفس، ترد ماهية لجوهرية النفس. وهكذا إذا قلنا العقل ذات من الذوات، العقل له ذات وله ماهية، وفي نفس الوقت هو جوهر. الجوهر شنو هو؟ ماهية مستغنية عن المحل. فيلزم أن يكون للعقل كم ماهية؟ ماهيتين. والحال أن هذا الوجدان والبرهان يبطله لما نقول النفس جوهره، يعني حقيقة واحدة وماهية واحدة. وبناء على هذا الكلام جنس وفصل للنفس ماكو إلا جنسها وفصلها، أما جوهر ما إلى جنس، ما يكون إلى علاقة الجنسية مع النفس. فليس هنا ماهية للجسم اللي هو جوهر من الجواهر، أو النفس أو العقل، وراء كون الجسم جسما، وكذا البواقي اللي النفس والعقل والمادة والصورة. وهذه الماهيات تقتضي هذا الاعتبار، منتهى القضية. نفسه إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، هذا معناته يعني أكو تطابق بينهم. وإن اختلف هذا الاعتبار يعني الاستغناء عن المحل، وإن اختلفت مع اشتراكه، اللي أنه مفهوم الماهيات ماهية النفس وما أشبه تغير المفهوم العنواني. ليش مفهوم ذاتي هذا مفهوم عنواني يختلفان. وكذا البحث في الأعراض، هذا البحث شلون في الجواهر، الأعراض شلون نفس الكلام. وكذا البحث في العرض، فإن نعقد الاشتراك بين الكم والكيف اللي ذول أفراد للعرض، وباقي الأعراض المتى الأين إلى وإلى آخره بالحاجة إلى المحل. كل عرض محتاج في وجوده إلى المحل، إما تأخذ المعنى الحاجة إلى المحل أو تأخذ المعنى ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في محل، على كلا التفسيرين، في الحاجة إلى المحل وفي العرضية في الوجود. كل واحد من العرض عرضي من ناحية الوجود، وجود مؤصل، وجود تابع إلى وجود الجوهر. وهذا المعنى يعني الحاجة إلى المحل وما أشبه أمر اعتباري، فليست الأمور الاعتبارية داخلة في تركيب الأشياء، فليست العرضية جنسا. هذا البحث بعد واضح. فما نفس الكلام نقول احنا في الوجود، الوجود لا يقع جنسا لغيره. ليش؟ لانه الوجود مفهوم عنواني، مفهوم مشترك بين بقية الموجودات. تقول الانسان موجود، الحجر موجود، الشجر موجود والى اخره. هسه عندما نقول الوجود ما به الاشتراك بين باقي الموجودات، هل ما به الاشتراك بنحو الجامع الذاتي يعني الجنس، أم بنحو الجامع العنواني؟ يقولون بنحو الجامع العنواني بالذات. ليش؟ لأنه إذا قلنا الوجود جنس الإنسان، الوجود جنس النبات، شنو يلزم منه؟ يلزم منه أن الإنسان يصير له واجب الوجود، له واجب الوجود يصير، لأن يعني الوجود جزء ذاته، والوجود غير قابل عليه، غير قابل للعدم. أو يكون بعد يستحيل على الإنسان العدم، لأنه إذا أمكن العدم على الإنسان يلزم منه جمع النقيضين. معناته شنو؟ الوجود ينقلب إلى عدم، الوجود لا ينقلب إلى عدم، لأنه يلزم اجتماع الهوية والعلى في موضوع واحد. نفس الكلام نقوله في الجوهرية، الجوهرية ليست إلا جامع عنواني، الوجود جامع عنواني مو جنسي، الجوهر جامع عنواني وليس بجامع عنواني. هذا البحث كان آخر نقطة نبحثها في الأمور المشتركة بين الجواهر وبين الأعراض. الآن المصنف يبدأ يذكر الأحكام المختصة بالجواهر فقط، بعدين راح نجي إلى بعض المطالب اللي الأحكام المرتبطة بالأعراض. الحكم الأول اللي مرتبط في الجوهر هو عدم وجود التضاد بين الجواهر. وتفصيل المطلب، الجوهر يمكن أن نعرفه بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقول الجوهر هو الموجود لا في موضوع، فندخل الموضوع كجزء مقوم لتعريف الجوهر. عندما نقول النفس جوهر يعني النفس هو الموجود لا في موجود، هذا الجوهر النفس هذا موجود. العقل عندما نقول جوهر، جوهر يعني الموجود لا في موجود. القسم الثاني، الطريقة الثانية من التعريف، من عرف بالموضوع؟ نعرف بالمحل، نقول الجوهر هو الموجود لا في محل. شنو الفرق بينهم؟ إذا عرفنا الجوهر بالموضوع، الموضوع يكون يشمل فقط الأعراض. إذا عرفنا الجوهر بالمحل يشمل الصور والأعراض، لأن يعني المحل أهم من المادة والموضوع. المادة محل للصورة، الموضوع محل للعرض حسب المباحث المتقدمة. فيمكن أن نعرف إذن الجوهر بطريقتين،
الطريقة الأولى نعرف بالموضوع، نقول الموجود لا في موضوع، ويمكن نعرفه بطريقة ثانية نقول الموجود لا في مكان. تخلوا في بالكم هذين التعريفين، راح عندنا شغل في كل تعريف تعريف. نجي ناخذ التعريف الأول، إذا عرفنا الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع، التضاد بين الجواهر بعد مو ممكن. ليش؟ لأنه تعريف الضدين شنو؟ الضدان، الأمران الوجوديان المدان شنو؟ يتعاقبان على موضوع واحد، فالموضوع إلى دخل في تعريف الضد. عندما نقول السواد ضد البياض معناته شنو؟ معناته لا يمكن أن السواد والبياض في موضوع واحد يجتمعان بل يتعاقبان. يمكن يكون هذا الجدار الآن أبيض، بعدين يروح البياض تسوي أسود، هذا ممكن. أما هم يكون أسود هم يكون أبيض في وقت واحد مو ممكن، محال. فإذا الضدان شنو؟ أمور وجودية، هذا وجود وهذا وجود، السواد والبياض كلاهما وجودي، مقابل التناقض اللي واحد وجودي واحد عدمي. الضدان أمور وجودية يتعاقبان على موضوع واحد، فإذا الموضوع على دخل في تعريف الضدين. إذا قلنا الجوهر هو الموجود لا في موضوع، بعد الجوهر يحتاج إلى موضوع؟ لا. في حين لما نقول الضدان الأمران الوجوديان اللذان يتعاقبان على موضوع، الجوهر مستغني عن الموضوع، أما الضدين محتاجين إلى الموضوع. فإذا طار هالشكل بين الجواهر لا يقع التضاد، يعني يصير أحسن الجوهر خارج موضوعا عن بحث التضاد، لأن التضاد يتكون بالموضوع، الجوهر لا موضوع عنه. هذا التعريف الأول. هسه جماعة من المتكلمين جايين بناء على هذا التعريف قايلين لا، احنا نقول للجوهر اكو ضد. شنو هو الضد؟ قايلين عندنا ضد واحد للجواهر وهو الفناء، نسميه الفناء. يقولون الفناء فرد حقيقة الله تبارك وتعالى خلقها، عندما خلق الفناء أو عندما يخلق الفناء في المستقبل جميع المخلوقات تنعدم. يعني بسبب الله تبارك وتعالى عندما يخلق الفناء تنعدم جميع الموجودات. يوم القيامة مثلا شلون يتحقق الصيحة والصفير وما أشبه؟ مثلا على صور إسرافيل الله تبارك وتعالى يصدر من الصور الفناء مثلا. يعني إذا أصدر الفناء، الفناء عندما يحل على العالم المخلوقات كلها تتحول إلى عدم. فالجوهر بأي ضد ينعدم؟ ينعدم بالفناء، عندما يوجد الفناء ينعدم الجوهر. فإذا الضدان مو أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، العالم هو الموضوع. الآن شنو موجود في العالم؟ الجواهر. عندما يوجد الفناء الجواهر فورا راحلوا تمتني وتنهدم. فقالوا هنالك ضد للجوهر. شنو الضد؟ هو الفناء. وهذا الكلام واضح البطلان. المصنف هم يرده. أولا نسأل، هل الفناء أمر وجودي أو أمر عدمي؟ أمر عدمي. فإذا كان الفناء أمر عدمي، الضدان شنو تعرفون؟ أمران وجوديان. فلا يكون الفناء مضاد إلى الجوهر، لأن الفناء أمر عدمي. إلا يصير أمر عدمي بين الجوهر وبين الفناء، شنو العلاقة؟ علاقة الفناء مو علاقة الضد. هذا أولا. ثانيا، أصل الكلام فيه نظر، الله تبارك وتعالى مو يخلق الفناء وبسببه تنعدم الموجودات، الله تبارك وتعالى يعدم الموجودات. ما يحتاج إلى أن يخلق فرد آلة أو فرد واسطة بذيك الواسطة يثني الموجود مباشرة يعني. بعدين ما يعدم همات إعدامه، إنما موت وإماتة لا أكثر، تحويل من عالم ناقص إلى عالم كامل وإلى عالم أفضل. هذا هم جواب. أقول لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أن الجوهر والعرض ليس بجنسين، شرع ابتدأ في باقي أحكام الجوهر والعرض، تبين انتفاء الضدية عن الجواهر، ما تضدية بين الجواهر، على معنى بمعنى أنه لا ضد لجوهر من الجوهر، ما في علاقة التباين، بل علاقة التباين دائما ولا من غيرها. من الأعراض مثلا الجوهر يغاير الأعراض مثلا، يغادي الأعراض مثلا، أما الجوهر لا يغادي الجواهر لأن واضح موضوعا خارج. ليش لا يغادي الأعراض؟ لأن الأعراض تحل في الجوهر، وإذا كانت بينهما ضدية لا يجتمعان في موضوع واحد، والحال أن العرض بماذا يتقوى؟ بالجوهر. إذا كان الجوهر يغادي العرض لم يجتمعا في موضوع واحد. وبيانه أن الضد شنو هو؟ هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية في الموضوع، مع كونها في غاية البعد عنها، مثل السواد والبياض بينهما غاية البعد، يتعاقبان في موضوع واحد وكلاهما أمور وجودية. وقد بينا أن الجوهر تعريفه شنو؟ لا موضوع له، الموجود لا في موضوع، فلا يعقل فيه هذا المعنى التضارب، لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا بالنظر إلى غيره من الأعراض. قال والمعقول من الفناء العدد، هذا جواب إشكال أبي هاشم. أقول لما بين انتفاء الضد عن الجواهر أخذ يرد على أبي هاشم وأتباع أبي هاشم، حيث جعلوا للجواهر أضدادا. شنو هاي الأضداد؟ يعني لكل جوهر أكو ضد خاص. شنو هو ضد خاص؟ الفناء، فناء هذا الجوهر هي الفناء. فقال أن المعقول، جواب المصنف هذا، فقال أن المعقول من الفناء هو العدم، والعدم ليس بوجود حتى يصير علاقة الضدية مع الجوهر. الفناء أمر عدمي، وبين العدم والوجود علاقة الفناء، وليس الفناء أمرا وجوديا يضاد الجوهر. ليش؟ لأن هذه الأمور كل أمر وجودي، لأن الأمر الوجودي إما عرض أو جوهر، لا يخلو مثل ما بينا البعض، كل موجود خارجي إما جوهر أو عرض، والقسمان باطلان. يعني كون الفناء جوهر باطل، كونه عرض باطل، فشنو هو؟ مو أمر وجودي، وإنما هو أمر عدمي، فلا تحقق للفناء. إذا لا تحقق في العلاقة السلب والإيجاب. قال وقد يطلق الثبات على بعض باعتبار آخر بناء على التفسير الثاني للجوهر، اللي شنو قال؟ الموجود لا في محل، بين بعض الجواهر راح تقع تضارب. شلون؟ اذا قلنا تعريف الجوهر التعريف الثاني بعد، مو التعريف الاول، الموجود لا في موضوع. اذا عرفنا الجوهر بانه الموجود لا في موضوع، مطلقا بين الجواهر لا تضارب. اما اذا عرفنا الجوهر بانه الموجود لا في محل في بعض الجواهر على نحو الموجب الجزئية، راح يقع التضارب. شلون؟ المحل يعني شنو؟ المحل الشامل للمادة وللموضوع. محل يعني هذا المحل جامع للمادة مقابل الصورة، يعني المادة محل للصور، والموضوع أيضا نسميه محل لكن علما للأعراض. زين، إذا قلنا الجوهر هو الموجود لا في محل، معناته شنو؟ معناته أن بعض الصور راح يكون بينهما علاقة تضاد، والصورة أمر جوهري. مثلا الصورة النوعية، الصورة النوعية للماء، الصورة المائية عندما تتحول مثلا إلى بخار، البخار هم في نفس الوقت هو غاز وهم في نفس الوقت هو حامل صورة الماء، فصورتين جوهرة يجتمعان. صحيح هذا الكلام لو باطل؟ هذا الكلام باطل. ليش؟ لأن الصورة المائية عندما تتحول إلى بخار تفقد صورتها المائية بعد، تصير بيناتها شنو؟ علاقة التراب. لا يمكن للماء أن يكون هم بخار وهم ماء في وقت واحد، فيقبل صورة واحدة. فبين صورة الماء وصورة البخار شنو تصير العلاقة؟ علاقة التضاد، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد. فبناء على هذا التعريف في الصور راح يقع التضاد، لكن ماكو داعي احنا من البداية نعرف الجوهر بهذا التعريف، نعرف التعريف الأول وهو الأصعب.
شيخ
احنا
نقدر نفكر من هذا الكلام، قلنا المادة محل الصورة والجوهر موجود
داخل المحل، داخل
في المحل
وداخل في المحل. لا، هذا القياس مالك الكبرى ما تكفي، هذا مو صحيح. اقول ان بعض الجواهر بعض الجواهر قد يطلق عليه انه ضد للبعض الاخر، الجوهر الاخر، لكن يؤخذ التضاد باعتبار اخر. شنو هو؟ هو التنافي في المحل، مو نعرف الضدين بأنهم الموجودان اللذان يتعاقبان في موضوع واحد. نقول الوجودان اللذان لا يجتمعان في محل واحد، وناخذ الجوهر بأنه شنو؟ الموجود لا في محل. عرفت شلون؟ فيصير بينهما تضاد مطلقة، وحينئذ يكون بعض الصور الجوهرية مثل الصورة المائية والصورة البخارية يضاد لبعض الآخر. لا يمكن أن يكون الماء هم إلى صورة المائية وهم إلى صورة البخار. ليش؟ لأنه الضدان لا يجتمعان في محل واحد. صحيح؟ صورة الماء جوهر لو مو جوهر؟ جوهر. صورة البخار جوهر لو مو جوهر؟ جوهر، يعني صورة أحد الجواهر بعد الخمسة. فبناء على هذا الكلام، إذا الضدان لا يجتمعان في محل واحد، صورة الماء وصورة البخار يجتمعان في محل واحد؟ لا، فإذا بينهما علاقة طبعا. لكن ما هو داعي احنا ننتقل للتعريف الثاني وننتقل للتعريف الأول وننفي التضاد مطلقة عن الجواهر. شو نقول ما قلنا بعد هذا العدم ليس بعاصم، وإنما أمر وجود وحالة انتقال. بينات الجوهر والتناقض، يعني أنا عدم أمر وجودي لو أمر عدمي العدم. هذا مو إعدام، هذا مو إعدام. الله تبارك وتعالى عندما يميت شيء معناته أعدمه، حوله إلى عدم، لو حوله إلى وجود ثاني.
هذا الوجود
اللي احنا
نقول عليه
راح يصير امام الوجود، ايه؟ العدم صحيح. كلام ابو هاشم اللي يقول الفناء يقول امر وجودي الفناء، لكن المصنف يقول الفناء مو امر وجودي، امر عدم. لا، يصير امر عدم.